أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. وعن لقيط بن صويغة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفطر الصائم. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الصيام الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لا يأكل الإنسان ولا يشرب ولا يأتي أهله لغاية الغروب، وذكرنا أحكاما فيها. من هذه الأحكام ما يمكن نحتاج إليه أو البعض يعني يحتاج يعرفه، قلنا إنه هل يدخل في الطعام والشراب تعاطي الحقن؟ الإنسان يكون مريضا يأخذ إبرة عشان الصداع، إبرة عشان الضغط، إبرة عشان السكر، إبرة إنسولين، هذا كله لا يفطر أصلا، هذا كله لا يفطر أصلا. فالحقن إلا أن تكون تغذية للإنسان عن طريق هذه الحقن، اللي هو يقول لك معلق له محلول، معلق له محلول، تعلق المحلول بيدخل حوالي نص لتر أو ربع لتر من الماء اللي فيه سكر أو اللي فيه ملح يعيش عليه هذا الإنسان، فهذا مفطر له، هنا يفطر ويقضي يوما مكانه. لكن إنه يأخذ إبرة دواء مضاد حيوي مضاد للالتهاب أو غير هذا لا يفطر الصائم. يبقى الطعام أو الشراب أو الشهوة هذه مفطرة. ذكرنا برضو أنه النخامة تكون الإنسان في أنف الإنسان بلعها أو طلعت من حلقه بلعها، الراجح أنها لا تفطر الإنسان، لأنه لو كانت تفطر كان جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكمها، وخاصة أنها مما يعم به البلوى كما قدمنا قبل ذلك. استخدام السواك في أثناء الصيام أيضا هذا جائز بل مستحب. يستحب استخدام السواك سواء في أول النهار ولا في آخر النهار، لكن لو تفتت من السواك شيء من الخشب بتاعه في فم الإنسان لا يجوز له أن يبتلع، وإنما يزيل الأثر بتاع السواك. الأطرة والمرهم تحط في العين هذا أيضا غير مفطر للإنسان، لكن يحترز من وضع الأطرة بتاعت الأنف، يحترز إلا إذا كان حيحط يعني على بداية الأنف ويأخذ بصبعه ويحط على أنفه فيها بحيث أنه ما يفعش تنزل على حلق وتنزل في الحلق فيفطر بسبب ذلك. يبقى يبتعد عن الأطرات اللي بتوضع في الأنف إلا أن يمسح الغشاء الأنفي بيده بهذه القطرة بحيث أنه ما ينزلش الأطرة لو رفع رأسه لفوق تروح نازلة في حلقه فتفطره، لكن أطرة العين لا تفطر الإنسان. هنا حكم آخر وهو القي. القي إنسان تقيأ في نهار رمضان، مريض حصل له شيء رجع، هنا لا شيء عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من ذرعه أي غلبه، غلبه غصب عنه راح نرجع لا شيء، من ذرعه القي فليس عليه قضاء. ومن مين ليقضي؟ قال: ومن استقاء عمدا. من استقاء عمدا؟ في إنسان يضغط على بطنه يروح مرجع، حط صبعه في زوره ويرجع. هنا الإنسان السليم يقول لك: هو ليه يعمل كده؟ ليه؟ ما أنت ما جربش المرض، اللي جرب المرض يعرف هذا الشيء. فلذلك ما تقولش إنسان ليه يعمل هذا الشيء، لا، بيحتاج إنسان يعمل. أحيانا يلاقي إنه عايز يرجع مش عارف، وبطنه عمال شيء لا طلع عليه ما يستريحش إلا إنه يروح مرجع. فهنا يقول لك: لا، وانت صايم لا تفعل هذا الشيء. وانت طيب فعل بقى، خلاص مش قادر هيعمل ايه، فعل هذا الشيء، اقضي يوما مكان، اقضي يوم مات. هذا مرض. فهنا إنه زرعه القي غصب عنه راح مرجع، هذا معذور لا شيء. لكن إلا حط صبعه في زوره علشان يرجع، أحيانا يكون أكل أكلة تكون تقيلة، أخذ دواء يكون الدواء فيه شيء خلى المعدة تهيد عليه، مش قادر يتحمل وجوده في 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 معدته، فبيحتاج إنه يحط صبعه في زوره عشان يرجع هذا اللي أخذه. معذور معذور، ولكنه هذا عليه القضاء، عليه أن يقضي يوم المكان. يبقى فرق بين من زرعه القي يعني اللي غلبه القي، وبين من استقاء عمدا أنه تعمد أنه يتقي. يقول لنا العلماء لو بالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق، جاء في حديث لقيت ابن صابرة، هذا في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم، يقول يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. لقيت ابن صابرة يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمني الوضوء. فقال أسبغ الوضوء، أسبغ يعني لما تتوضأ يوصل المية لكل مكان منك، أسبغ الوضوء. وهنا يعني نعرف ونقول أسبغ الوضوء، ولكن من غير إسراف في الماء، من غير إسراف في الماء. الحمامات بعيدة عننا هنا، وبنبقى في الصلاة وسمعين صوت المية اللي فتح المية، إيه حرام عليكم، حرام عليكم. يعني المية على قد ما تتوضأ تفتحها ليه على آخرها، أنت مش محتاج لكل المية دي. لو لقيت بعد ما خلصت هتلاقي ما دي حلة كبيرة جدا المية، لا حرام عليك. يعني هنا بالغ في 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 أعضاء الوضوء في إن أنت تسبغ الوضوء عليه، لكن تفتح المية على آخرها كلها نزل على الفاضي وما تستفيدش منها إلا بقليل، هذا يا جماعة غير جائز. وإلا الله عز وجل يعاقبنا بالحرمان، لأن إحنا نسرف كده أدي مية النيل، كانوا حيقطعوا عننا من إثيوبيا، والله أعلم يحصل إيه في اليوم الجاي، ويجي علينا يوم ما نلاقيش المية ونقول لا خدوا بالكم المية وكوباية المية ما ترميش نصها وما تعملش مش عارف إيه. يعني نتقي الله عز وجل ولا نسرف في استخدام الماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في هذا الماء، وأخبر في الحديث أنه سيكون من أمته أقوام يعتدون في الطهور، يعتدون في الطهور يعني الوضوء والاغتسال، الاعتداء في المبالغة، أن يجي يستحمى ينزل مية متر مية عليه علشان يستحمى به، يجي يتوضأ يستحمى يتوضأ بحلة مية، هذا أقوام يعتدون، يعتدون هذا متعدي متجاوز الحد، فهذا يستحق العقوب. فاتقوا الله عز وجل في المية، استخدم مية في المسجد، يفتح المية على قد ما يتوضأ، ما يفتحهاش على آخرها ويبذر في الماء ويضيع المية هدر. ومية المسجد بيدفع ثمنها يا جماعة، والكهرباء بتاعة المسجد فيها يعني مكلفة على المسجد، فاتقوا الله سبحانه وتعالى في المية بتاعة المسجد وفي الكهرباء بتاعة المسجد. يقول أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع يعني وانت بتغسل إيديك ورجليك لازم المية توصل للخلل، خلل الصوابع ما بين الأصابع في الإيدين وفي الرجلين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بين أصابعه بخنصره، خنصر له الصبع الصغير يدلك بين صوابع رجليه صلى الله عليه وسلم حيث المية تدخل فيها. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق. هنا لما يجي يتوضأ يحاول أنه يستنشق، يأخذ المية على أنفه حيث تدخل لأقصى حالة، مفيدة جدا للإنسان أنه يفعل ذلك، تنظف الأنف، تنظف الجيوب الأنفية. لكن إذا كان صائما المبالغة اللي حتنزل جزء على الجيوب الأنفية وجزء حينزل على زور الإنسان وحل الإنسان فيفطر بذلك، ذلك يقول لك لا ما تبلغش وإنت صائم في الصوم، إن خد بالك. لو أن إنسانا معتهدا على ذلك في أثناء الصيام نسى وراح جاي مدخل على أنفه راح يتنزل على زور، نقول خلاص أنت أخطأت وصومك صحيح وصومك صحيح. ولكن إذا تعمد إنسان ذلك، ذاكر الصيام متعمد لذلك ويعلم أن من حاله إذا فعل كده بتنزل على زوره، إذا بيضحك على نفسه، فلو المية نزلت فيه في زوره ونزلت في حلقه عليه عيد يوم مكانه، هذا أفطر الآن. يبقى هنا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. برضو في المضمضة بلاش ان انت يمكن احيانا لما بنتمضمض بنغرغر على الحلق عشان نطلع اذا كان في نخامة ولا حادة وندفلها، لكن في اثناء الصيام ممكن الانسان ما ياخدش باله تروح نزل الغرغرة دي على حلقه فيفطر بسبب ذلك، فيحترز من ذلك قدر المستطاع. مما يحرم على الصائم أن الشهوة. الشهوة هنا الجماع ومقدمات الجماع يحترز منها، وخاصة إذا كان من المتهورين المندفعين اللي إذا بدأ في شيء كمل لغاية ما يقع فيه المحظور. فهنا يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا الرفث إلى نساء المعاشرة يعني للنساء في ليلة الصيام، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا في الليل. لكن بالنهار لا، يبقى نأتم الصيام إلى الليل، لا يجوز له ذلك في النهار. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. أصومه، يبين لنا في الحديث أن يترك الصائم من أجل الله سبحانه، أجل النية. النية ترك مع نية، ترك الطعام بنية أن هذا تقرب لله عز وجل، ترك الشراب تقربا لله بنيته، ترك الجماع تقربا لله سبحانه تبارك وتعالى. طيب لو حصل من الإنسان وجامع أهله في نهار رمضان، هيكون الأمر إيه؟ هيكون مفطرا وعليه بقى كفارة يعني فيها زجر لهذا الإنسان ولغيره. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. يبقى هنا الذي جامع أهله في نهار رمضان عليه واحدة من هؤلاء الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. يبقى عليه عتق رقبة في زمننا ما فيش رقاب، يبقى حيبتدي بالتانية على طول، هو يطعم 60، يصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين معناه ملوش انه يقطع الشهرين، ملوش. طيب لو قطع الشهرين بإفطار هيعيد من جديد، يعيد من جديد. فكانت الكفارة صعبة وشديدة حتى يتأدب الإنسان أنه لا يقع في هذا في نهار رمضان. يبقى هنا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفك رقبة، يعتق رقبة. قال له: معهوش، ما يقدرش. طيب هل تجد أن أنت تقدر تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. طيب هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، يعني جات له أفة فيها تمر. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم حنين طيب صلوات الله وسلامه عليه، يعني هذا الإنسان وقع في هذه المشكلة والذنب الكبير أنه يجامع في نهار رمضان، يعني انتهك حرمة اليوم، انتهك مش بأكل وشرب، ده جماع كمان في نهار رمضان. فكان الذنب شديد والعقوبة شديدة، طالما الذنب شديد تبقى العقوبة شديدة. ولكن مع ذلك الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ده يعني يدخل النار في النهاية، يعني لا، ما مش لاقي إن يطعم 60 مسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى إن هو يساعده على هذا الشيء منه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأفة فيها تمر ادها له، خد كفر عنها بهذا، يعني هو عمل المصيبة والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أعطاه ما يكفره عن هذه المصيبة بذلك. فالرجل لما بصر التمر أف التمر راح وزعها، احنا لقينا ناكل هنوزعها على الناس، طامع فيها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ هاي حد بالمدينة بحالها فيها حد أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. هنا الله حاجة ضغيص، انت كمان عمل المصيبة هتاكله كمان انت. لكن النبي الكريم، يا سلام على حنان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كرمه وأدبه ولطفه عليه الصلاة والسلام، لما يضحك. طيب خدها كلها أطعمها أهل، يعني كأنه خد من هذه طالما أهلك مش لاقيها كله. ويبقى بعد كده لما تجي لك تطعم 60 مسكينة، يبقى هنا الإطعام ليس على الفور، طالما أنه غير واجد يبقى يصبر حتى يجد فيلزمه ذلك. طيب فرضنا فضل غير واجد لغاية ما مات على تسقط عنه في النهاية إذا تاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما يجد أو يقدر يصوم وبعدين يقول لا ما أقدرش أصلا تعبان ومع القدرة على ذلك، لا ما يحلش له. يبقى الغرض من ذلك أنه لو وقع في الجماع، سواء هذا الجماع كان لامرأة تحله أو في زنا والعياذ بالله، عليه هذه الكفارة، غير بأنه في الزنا عليه إقامة الحد، قام عليه الحد في ذلك. إذا تاب لله عز وجل وستر على نفسه يبقى ينتهي الأمر بذلك وأمره إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب هل من الممكن في نهار رمضان الإنسان يقبل زوجته؟ هل من الممكن ذلك؟ العلماء اختلفوا، البعض يمنع والبعض يجوز، ووجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران إنه جاء عنه، جاءه شاب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم، قبل زوجتي وأنا صائم؟ قال لا. هذا كان شابا، وشوية وجاء له واحد تاني شيخ قال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. الصحابة بصوا البعض اللي ده أو ده لا نسى ولا إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد باله قال قد علمت لماذا أديما نظر بعضكم إلى بعض، بص البعض مع بعض، عرفت ليه؟ إن الشيخ يملك نفسه، الشيخ يبقى هنا الكبير في السن إذا قبل أهله يبقى قبلة محبة، الصغير في سن الشاب لا أدري أبيح له ذلك يقبل قبلة شهوة يقع جامع بعد ذلك ضيع اليوم بقت عليه رحمة منه صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاب لا. طيب لو فرضنا أن هذا الشاب قبل أهله ولم يحدث شيء، نقول إن أنت تأسم عليك التوبة؟ لا يأسم، ولكن أنه لا يفعل هذا خوفا أن يتمادى فيلزمه القضاء والكفارة بسبب الجماع، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.